الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في منهاج التقديس والتقديس للعلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه، عند ذكره لرسالة شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه التي أجاب فيها عن سؤال السائل، وقد سأل عن أشياء متعددة متعلقة بمسائل التوحيد والشرك. وقفنا عند قول شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه: وأما زيارة القبور المشروعة، وقد عرفنا الزيارة التي لا تشرع، وهي أن يذهب إلى قبر الميت إما لسؤال الميت أو لسؤال الله عز وجل عنده، أو لأن يعبد الله عز وجل بأي نوع من أنواع العبادة عنده، أي عند القبر. فمن ذهب إلى قبر نبي أو ولي صالح من أجل أن يدعوه من دون الله عز وجل، أو يذبح له، أو ينذر له النذور، فإن هذه زيارة شركية. ومن ذهب إلى قبر من القبور من أجل أن يعبد الله عز وجل عند ذلك القبر، فيعتقد أن الدعاء مستجاب عند ذلك القبر، أو أن الصلاة لله عز وجل مقبولة عند ذلك القبر، أو غير ذلك من أنواع العبادات. وهذه الزيارة زيارة بدعية، لأنه لم يصرف عبادة لغير الله عز وجل، لكنه جاء بأمور مبتدعة واعتقد أشياء مبتدعة ليس لها أصل في الشريعة، وذلك من وسائل الشرك. هذه البدع من وسائل الشرك. أما الزيارة الشرعية فقال ها هنا رحمة الله عليه، يعني شيخ الإسلام: وأما زيارة القبور المشروعة فهي أن يسلم على الميت ويدعو له بمنزلة الصلاة على جنازته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم: سلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. فهذه الزيارة الشرعية، ويدعو الإنسان لنفسه تبعا لدعائه على للموتى. أما أن يذهب من أجل أن يدعو لنفسه استقلالا فهي زيارة بدعية. قال: وروي أنه قال: ما من رجل يمر بقبر كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله إليه روحه حتى يرد عليه السلام. وهذا جاء في حديث لا يثبت. والله تعالى يثيب الحي إذا دعا للميت المؤمن، كما يثيب إذا صلى على جنازته. ولهذا نهى نبيه أن يفعل ذلك بالمنافقين بقوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال: فليس في الزيارة الشرعية حاجة الحي إلى الميت، ولا مسألة له ولا توسله به، بل فيها منفعة الحي للميت. هذا هو المقصود في الزيارة الشرعية. والناس عكسوا، أو الجهال عكسوا القضية، فطلبوا المنافع من الموتى، والميت كاسمه ميت، لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، والميت أحوج ما يكون إلى دعائك وإلى استغفارك، فقد انقطع عمله إلا من ثلاث، ويحتاج إلى أن تدعو له. فالميت يحتاج إلى منفعة الحي، ما هو العكس، يتجه الحي إلى الميت ويطلب منه المنفعة. قال: فليس في الزيارة الشرعية حاجة الحي إلى الميت، ولا مسألة له ولا توسله به، بل فيها منفعة الحي للميت كالصلاة عليه والله يرحم هذا ويثيب على عمله، أي الذي يدعو للميت، فإن الله عز وجل يثيب على ذلك، فالدعاء عبادة لله عز وجل يحبه الله ويثيب عليها. ومن دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب سواء كان حيا أو ميتا فهذا عمل صالح يحبه الله ويأجر عليه. قال والله يرحم هذا ويثيب على عمله، ويرحم هذا بدعاء هذا وإحسانه إليه. فالداعي والمدعو له في رحمة الله عز وجل وفي فضله وكرمه وإحسانه، والله يرحم هذا ويثيب على عمله، ويرحم هذا بدعاء هذا وإحسانه إليه. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فإذا كان الأمر كذلك فكيف تطلب منفعة من الميت وقد انقطع عمله إلا من هذه الثلاث التي فعلها أو فعلت له: صدقة جارية سواء تصدق هو في حياته أو تصدق عليه بعد وفاته، أو علم ينتفع به وهذا يكون مما نشره في حياته، أو ولد صالح يدعو له وولد الشخص من كسبه، أو ولد صالح يدعو له فينتفع الميت بهذه الأمور الثلاثة. فالميت في حاجة ماسة إلى دعاء الحي وإلى استغفاره، ولا يغني عن الحي شيئا، الميت لا يغني عن الحي شيئا. والصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين ما كانوا يتجهون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه أن يدعو لهم ربهم عز وجل، وإنما كما قال عمر إن كنا نستسقي بنبيك فتسقنا، وإنا نستسقي بعم نبينا فاسقنا. فهكذا كانوا يتوسلون، ما كانوا يأتون إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، إنما كانوا يتوسلون بدعائه في حياته. فلما مات توسلوا بعم نبيهم وهو العباس، أي بدعائه في حال حياته أيضا. فكانوا أبعد الناس عن الشرك وعن وسائله، وأعلم الناس بالله عز وجل وبتوحيده رضي الله عنهم أجمعين. وكلما ابتعد الناس عن زمن النبوة كلما كثر الجهل وانتشر الشرك وانتشرت البدع والخرافة. نغم عند قوله فصل: وأما من يأتي إلى قبر النبي أو رجل صالح إلى آخر ما ذكره رحمه الله.